إن الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، والمعروف بصحيح البخاري. وقد وصلت بنا القراءة بفضل الله ومنته إلى باب من اشترى الهدي.
باقي حديث الباب
الذي قبله. نعم، لا يزال باقي حديث باب من ساق البدن. نعم، هذا
آخر حديث.
طيب، وهنا أسئلة. تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. ركوب البدن إذا سقتها للهدي وحيت السنة، ورتبت مع ولي الأمر، قلت أنا جبت راعي من السودان أو من مصر أو غيرها من البلدان أو نجوم المملكة يسوق، نعم، معي الهدي وبطلع معه بجيب من طريق الصحراء. المهم قررت بالتفاهم مع المسؤولين إحياء السنة، فحينئذ خربت السيارة بالطريق، إلا كنت تشرف بها على الراعي. تحرك السيارة تنظر في شأنها بلا فائدة، والسفر مجهد، وكان واحد من البدن يصلح للركوب. أتعرفون أن العلماء حيث قالوا في بمشروعية ركوب البدن يقصدون البدن تصلح الركوب؟ انتبه، لأن النبي قال الناس كمئة إبل ليس فيهم راحلة، لا تجد فيهم راحلة. فوجدت أن السائق أو الراعي يقول هذه تصلح، وحدد موقع السيارة ونرجع لها، وهذه تصلح للركوب. فحينئذ يكون قد مر عليك وأن تقرأ أو تحضر أو قد حضر درسا أحوال مختلفة في ركوب البدن. منهم من يجيزها مطلقا كالإمام أحمد وإسحاق، حتى قال بعضهم أن هذا خلاف النص، أنه خلاف النص، وبعضهم يمنعها مطلقا، وبعضهم يوجبها كالظاهرية، يقول يجب ركوب البدن، وقال اركبها، وقال أصل الوجوب. وبعضهم يقول إذا اضطر كسفيان، وبعضهم قال يكره من غير حاجة، يكره بلا عيش بلا حاجة. ف الجواب أي الأقوال أصح في هذا الباب
ولأي حديث؟ ما هي مجموع الأحاديث اللي احتججت بها حتى وصلت إلى هذا الحكم؟ نعم. يجوز الحاجة غيره؟ يجوز للحاجة من غير حاجة؟ أي من غير حاجة يحرم ولا يكره؟ يجوز بلا للحاجة، لكن عند عدم الحاجة ما حكم؟ يحرم مكروه، وهذا القول الذي ذكره ابن عبد البر، يكره الكوبة بغير حاجة. نعم، عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة أكثر فقهاء، أكثر فقهاء أن الركوب غير حاجة مكروه. ما هي مجموع الأحاديث التي تحتج بها حتى وصلت إلى هذا الحكم أنه يكره لغير حاجة؟ الحديث الأول الذي على الأقل يجيزها اركبها، حديث أنس أن النبي رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ثلاثا. فهذا يدل على الجواز، جواز ركوبها لا وجوبه. لماذا لم يقل يجب كالظاهرية؟ قال يجب يركبها، قال اركبها. ما الصارف عن هذا الوجوب؟ لم يأمر كل أحد بالركوب، فهذا الرجل يتوهم التحريم فقال اركبها، فواضح أنه لم يكن على الوجوب. طيب، ما الذي جعلك تقول يكره لغير حاجة؟ حديث خرجه من؟ حديث خرجه مسلم في صحيحه عن من؟ عن أبي هريرة عن جابر رضي الله عنه قال اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. فمقتضى ذلك أنه يكره لغير حاجة. طيب، لما قال إذا ألجئت إليها، ألا يدل أنك في حال الاستراحة أنك تنزل منها؟ ها؟ نعم، كما نبه على ذلك بعض العلم، في حال الاستراحة تنزل منها، لأنه قال إذا ألجئت إليها. طيب، والذي جعلنا ما نقول أن ركوب غير حاجة محرم، إنه على كل حال قال الرجل اركبها، لم يستفسر. طيب، الآن نقرأ ما تبقى. قبل ذلك، في عمرة التمتع أيما أفضل، حلق الشعر ولا تقصيره؟ اعتبرت عمرة التمتع الأفضل حلق الشعر ولا تقصيره؟ الحلق كل شعرة محلوقة بحسنة ولا؟ يذكر في حديث الطبراني، ولكن نعم تقصير أفضل. لماذا لم نقل الحلق أفضل؟ لماذا قلنا التقصير؟ هي بالرأي هي ولا بالاتباع؟ صحيح، إيه، لكن لماذا قلنا أنه أفضل تقصير؟
الحد. ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟
قال يعني الطوف واسعوا ثم قصروا وابقوا حلالا.
قصروا وابقوا حلالا، ما قال حلقوا، ما قال حلقوا صلى الله عليه وسلم، قال قصروا وابقوا حلالا. طيب الرمل في كل أشواط ولا في ثلاث؟ تقارب الخطى مع السعي في كل أشواط ولا في ثلاث؟ الرمل في ثلاث، ما الدليل؟ ثم خب ثلاثة أطواف ومشى أربع، لكن الضباع في كل الطواف. طيب أين يصلي ركعتي الطواف؟ عند المقام، يجعل بينه وبين الكعبة. طيب هل يجوز أن يصلي في أي مكان بلا كراهة؟ ها؟ أي مكان، لكن الأفضل، انتبه، إذا قلت على شيء أفضل لا يشترط إذا تركت الأفضل يكون مكروه. كيف أميز؟ أن يكون كما قال ابن حجر في الباب نهي حتى يصبح الشيخ الشيء مكروه، نهي مصروف، كنهي النبي عن وضوء فضل المرأة ثم اغتسل فضل ميمونة، فهنا صرف صار نهي. أما مثلا إنسان يعلم النبي كان صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتي الفجر، ما طولها شديدا لكنه لم يخفف، فنقول أنت فعلت مكروه؟ ما في نهي في الباب، ما قال لا تطولوا. ترك المستحب لا يقضي إيش؟ لا يقتضي الكراهة، مفهوم؟ طيب الهدي، هل يشترط في الهدي الذي يذبح أن يساق من الحل في المتمتع، ولا إذا اشترى مكة يجزئه؟ أه؟ لا يشترط، لكن من ساق الهدي قالوا كما قال المهلب، أراد المصنف أن يعرف أن السنة في الهدي أن يساق من الحل إلى الحرم، فإن اشتراه من الحرم خرج به إذا حج عرفة، وهو قول الإمام مالك، لكن مالك قال فلم يفعل فعليه بدل، وهو قول ليث، وقال الجمهور إذا وقف به بعرفة حسن وإلا فلا بدل عليه. هذا في السوق، سوق الهدي يجمع بين حل وحرم، يعني يخرج به إلى عرفة. تقول عائشة لا هدي يعني إلا إذا ساقه يعني من عرفة. طيب نقرأ ما تبقى. نقرأ
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج في باب من ساق البدن معه، قال رحمه الله: وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج، فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، عن عروة وهو ابن الزبير تابع جليل، وعالم كبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عن النبي في تمتع بالعمر الحج. هل النبي تمتع بالعمر إلى الحج؟ دل نحو 25 حديث ساقه ابن القيم في زاد المعاد على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. فلماذا قالت في تمتع بالعمرة إلى الحج فتمتع الناس معه؟ لأن القارن يسمى متمتع باعتبار أن متعته كائنة بأنه أسقط أحد السفرين، فاستغنى بسفر واحد عن سفرين. افترضوا كم سفر لعمرة ولحج، فأسقط السفر والحج واستغنى بسفر العمرة وشكر الله على قول بيش بدم شكران أو جبران، لأنه جبر السفر اضطر يرجع مرة أخرى ليحج، إنه مر من لقاته هنا والحج لكن لم يفعل، فجبر ذلك بدم. نعم، فسمى متمتع بمثل ما أخبرني سالم عن ابن عمر، يعني بالحديث الذي مضى، الحديث الذي مضى ذكره. نعم، طيب اقرأ.
قال رحمه الله: باب من اشترى الهدي من الطريق. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال قال عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم لأبيه: أقم فإني لا آمنها أن ستصد عن البيت. قال: إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفسي العمرة فأهل بالعمرة. قال: ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة وقال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد. ثم اشترى الهدي من قديد، ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا، فلم يحل حتى حل منهما جميعا.
نعم، باب من اشترى الهدي من الطريق، أي سواء كان في الحل أو الحرم، إذ سوقه حين إذن من بلده ليس بشرط كما دل عليه هذا الدليل. فإن الشاهد هنا: ثم اشترى الهدي من قديد، فإذا ما اشترى الهدي من أين؟ من المدينة أو من الحليفة، فدل على أي شيء؟ على أنه إذا اشترى الهدي الذي يريد سوقه من الطريق جاز، وهذا مقصود الترجمة. وما القصة؟ القصة جاءت مفصلة بغير رواية حماد عن أيوب عن نافع، جاءت من طريق ابن علي عن نافع عن ابن عمر في الجامع نفسه الصحيح. دخل ابنه عبد الله بن عبد الله، هذا يدل على ايش؟ انه لا بأس ان يسمي الانسان ولده باسمه، خاصة اذا كان في اسمه فضل، خير الاسماء عبد الله عبد الرحمن، سمي مثلا محمد بن محمد، خالد بن خالد، عبد الرحمن بن عبد الرحمن، ومثل هنا عبد الله بن عبد الله. دخل ابنه عبد الله بن عبد الله بن عمر وضاره في الدار فقال: إني لا من يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت. هذا يدل على نصح الولد لأبيه، وهذا واجب ولو بغلبة الظن. ولو بغلبة الظن. قال لا آمن، ما قال سيصدوك، لا آمن. فإذا تحركت قرينة عند الشخص أن خطر ما سيلم بأمه أو أبيه فيجتهد في إزالة ذلك الخطر بالنصح، وهذا من بر الوالدين، كما فعل ذلك الولد البار عندما نصح أباه وقال لا أمن أن يكون العام بين الناس قتال، هناك بوادر عنده تدل أن الحرب قادمة. وهذا في فرق بين الفراسة والحدس الذي هو مبني على غلبة الظن والتحري بحسب القرائن، والكهانة. الكهانة يجزم بخبر الجن بأن حادث ما سيقع، هذا التنجيم والكهانة. لكن ما يفعل في نشرات الأخبار من أخبار الطقس وأنه يتوقع أنه ستكون تراكم السحب في منطقة كذا بحسب القرائن، فهذا لا يدخل في علم الغيب الذي نهى الرب عنه لا إله إلا هو، فقال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فيصدوك عن البيت، إذن حينئذ خشي عليه أن يصد وهو محرم، كما صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد خرج رسول الله فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فإن حيل بيني وبين البيت أفعل كما فعل رسول الله. فيه إرشاد الإبن عند نصح، وأن الناصح ليس بدائما محق. قال لك ناصح ما يجوز تذهب أبدا لأنه يصدوك ويشحسف عمرتك، إذن تفسد إلى آخره. فيجابه الناصح بالعلم، وأن مجابهته بالعلم ليس مقتضى ذلك رد نصيحته، بخلاف ما يفعله بعض الجهلة المتكبرون الحقيقة، ينصحون شخص فيقول لا ليس الأمر كما ظننت، فإن النبي وإن الصحابة، يقول يا أخي اقبل النصيحة، أعوذ بالله اقبل النصيحة، أنت تريد أن أعبد كل أعبد الله. فإذا وجد من يفعل ذلك فتعسل له، لأنه حينئذ نفسه عز عليه من العلم، ينكسر العلم ولا ينكسره، نعوذ بالله. هذه نفوس خبيثة لابد لها من علاج، يكره أن يذكر له من العلم ما يرد قوله، هذا حقيقة متكبر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تعريف الكبر بطر الحق وغمس الناس ازدراءهم واحتقارهم، بطر الحق أي رده. وعلى الناصح أن يقبل الحق إذا كانت النصيحة بحق، لأن ردها يدل على كبره أيضا، لكن إذا كانت بحق، من يعرف أنها بحق؟ أهل العلم هم الذين يحكمون بذلك. ففي ذلك إذن أن من صد عن البيت فإنه يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، قول ابن عمر كما في الرواية الثانية أفعل كما فعل رسول الله، لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة. ثم قال أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا، نعم مع عمرتي حجا، فهذا يدل على أنه لا يشترط في القارن أن يسمي قرانه عند الميقات فيقول لبيك عمرة وحج. فمن صور القارن ما ذكر الحنابلة في الروضة وغيره أن يبدأ بإيش؟ بعمرة، ثم في الطريق وقبل أن يتلبس بالطواف يدخل عليه الحج فيصبح قارن. فلا يشترط في القارن أن يبدأ فيقول لبيك عمرة وحج، هذه صورة، صورة أخرى يبدأ بعمرة ثم يهل بالحج أثناء الطريق قبل الطواف فيصبح قارن قبل طواف العمرة، فيصبح ذلك الطواف بدل طواف عمرة طواف قدوم، والسعي بدل سعي عمرة سعي حج ركن. كيف انقلب كل شيء بالنية؟ سبحان الله، بالنية، النية لها أثر عظيم، وهذا كله في القلب. فأهل بالعمرة، قال ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة، يعني أدخل العمر الحج على العمرة. قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، ثم اشترى الهدي من قديد ثم طاف، هذا يدل على جواز شراء الهدي من إيش؟ من الطريق. ويؤخذ من هذا جواز الإحرام قبل الميقات، والعلماء مختلفون في هذا، لكن ابن المنذر نقل إجماع على الجواز، لكن فيه دليل على الكراهة كلام الخليفة الراشد عثمان، كره أن يحرم الرجل قبل الميقات، قال وكره عثمان أن يحرم من خرسان أو من كرمان، فهذا خليفة راشد، فكونه كره فينبغي أن نقول يجوز، ويخشى أن يكون معه الكراهة، خاصة الذي قال يهل أهل المدينة من الحليفة، وفي حديث وقت حدد، فحينئذ يجوز من قبل الميقات بالإجماع، لكن يخشى أن يكون مع الكراهة لأجل كلام عثمان أنه عاب على من أحرم من خرسان، والنبي قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. الحديث اللي بعده اقرأ.
قال رحمه الله: باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم، أو بذي الحليفة ثم أحرم. قال: وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أهدى من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة، يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة ووجهها قبل القبلة باركة.
نعم، مغزى أو مقصود البخاري بالترجمة في قوله: باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم، أن تقديم الإحرام ليس شرط في إيش؟ في التقليد والإشعار. التقليد والإشعار من سنن الهدي، والإشعار يأتي إلى سنامه، إلى سنام الإبل الأيمن، ويكشطه ثم يسلت إيش؟ الدم. فالجمهور على استحبابه، إلا أن الحنفية قالوا يكره لأنه مثلى، وهذا مما شنع أظن به على أبي حنيفة، كيف مثلى والنبي قال؟ فلعله لم يبلغه. والتقليد أن يعلق في رقبة البعير نعلين بالحبال. ما فائدة التقليد والإشعار؟ لتظهر شعائر الواحد القهار، ولكي يتبعها الفقير فينال منها حظ في الحج، يقول وين ذهبت سأذهب معها، إذا ذبحت سأكون أول من أخذ، لا بأس. ولكي تعرف أنها من الهدي من البدن فتجتنب ويكون لها حرمة. الشاهد أنه جاء حديث يدل على أنه لا يشترط تقديم الإحرام في صحة التقليد والإشعار، ولذلك قال ابن حجر: والذي يظهر أن غرضه الإشارة إلى رد قول مجاهد لا يشر حتى يحرم، بيّن أنه لا ليس بشرط. وبخاصة وقد جاء الحديث الذي خرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. فهذا فيه إيش؟ أن الإشعار كان قبل الإحرام، فيه رد واضح على مجاهد الذي قال لابد يحرم ثم إيش؟ يشعر لأن ذلك شرط، فبين أنه ليس بشرط لكي يصنع هذه السنة العظيمة وهي الإشعار للبدن. قال: باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم، وأنه يعني يجوز ذلك خلافا لمن منع. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنه إذا أهدى من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة. ليش؟ لأنه ثبت عن النبي أنه فعل ذلك وكان يتحرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي كان يفعل ذلك. لكن ما جاء عنه أنه أشعر في اليسار فكان ذلك بحسب الحاجة، كانت تكون الإبل مزدحمة ما هو مكشوف إلا اليسار فيصنع ما يتيسر، ولا الأفضل أن تكون في اليمين. وجاء في الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أهدى هديا المدينة على ساكنها الصلاة والسلام قلده بذي الحليفة، يقلده بأن يشعره ذلك في مكان وهو متوجه للقبلة، يقلد بنعلين ويشعره من الشق الأيسر، يجمع بينه وبين هذا الذي ورد هنا أنه حسب تيسير. ويؤخذ أيضا من الأثر أنه يستحب عند الإشعار أن يتوجه بالبدن إلى القبلة، لأنه قال كما في الموطأ: كان إذا أهدى هديا من الذين سكنها أفضل الصلاة والسلام يقلده قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد وهو متوجه إلى القبلة. إذن يبدأ بإيش؟ بالتقليد، يعلق عليه ثم يشعر نعم، وإشعاره يكون عند توجيه القبلة، يبدأ بالتقليد ثم يوجه القبلة ثم يشعر، فالإشعار يكون وهو متوجه إلى القبلة بالبدن. حدثنا أحمد بن محمد قرأت قال هنا: وجه قبل القبلة باركة، انتبه، يبركها وجهة القبلة ويشق ثم يسلف الدم ليبين أنها من البدن، من البدن. نعم.
وقال رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان قالا: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في 14 من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة.
نعم، هذا الحديث يدل على الترجمة، الشاهد فيه قوله نعم حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي الهدي وأشعر وأحرم، فدل أن الإشعار والتقليد حصل قبل الإحرام، لأن الأصل في الترتيب الاعتبار. ألم يقل الله: إن الصفا والمروة، فقال النبي: أبدأ بما بدأ به الله. هنا الراوي لما قال قلد الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة دل أن أنه لا يشترط في الإشعار الإحرام كما قال مجاهد. وأصرح من هذا ما ذكرنا حديث مسلم حديث ابن عباس صلى النبي الظهر بالحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في سنامه الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوى على البيداء أهل بالحج. أهل بالحج. في إشكال هنا، رواية ابن عباس في مسلم قال أهل بالحج، ومعروف النبي قال أهل بالحج هكذا، فكيف نصنع؟ يقول ابن حجر دلت الروايات أنه فعلا أنه أبدأ بالحج ثم أدخل العمرة على الحج كما في صحيح بخاري من حديث عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فبدأ بالحج ثم بعد ذلك أدخل العمرة. فيكون حينئذ هذا أحد صور القران الذي منعه الجمهور، وهي أن يكون حاج ثم يدخل الحج عمرة. طيب خرج البيهقي عن طريق نافع بن عمر بن عبد الله كان يشعر بدنه من الشق الأيسر إلا أن تكون صعابا، فإذا لم تستطع أن يدخل بينها أشعر من الشق الأيمن، وإذا أراد أن يشعرها وجهها القبلة. لكن في نفس الرواية عندنا في البخاري، البخاري قال وكان جزم كان ذلك بإيش؟ بالأيمن، وهذه أصح عن ابن عمر لأنها البخاري يجزم بها الرواية. نعم. و فتبين بين هذه الرواية لساق البخاري أن ابن عمر كان يطعن في الأيمن تارة وفي الأيسر أخرى بحسب ما يتهيأ له كما أفاد ابن حجر وكما ذكرنا. وإلى الإشعار في الجانب الأيمن ذهب الشافعي وصاحب أبي حنيفة وأحمد في رواية، وإلى الأيسر ذهب مالك وأحمد في رواية، لكن الأصل في الأيمن حتى يحصل في تعسر في ذلك. طيب قال مالك لا يشعر الهدي إلا عند الإهلال، يقلده ثم يشعر ثم يصلي ثم يحرم. إذن في هذا الحديث مشروعية الإشعار وفائدته الإعلام بأنها صارت هدي ليتبعها من يحتاج إلى ذلك، وحتى لو اخترت بغيرها تميزت أو ظلت عرفت أو عطبت الهدي، فإذا عطبت في الطريق الهدي ماذا يصنع بها؟ مر معكم في سنة داود إذا عطبت الهدي في الطريق
ينحرق
ويسبغ نعل بدم ويتركها لمن؟ الفقراء والمساكين. طيب اقرأ الحديث اللي بعده.
وقال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنهما قالت فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها وأشعرها وأهداها فما حرم عليه شيء كان أحل له.
نعم. هذا الحديث ليس في الحج ولا في العمرة، هذا في الحديث، هذا الحديث في أي شيء؟ بعث الهدي للمدينة. وهذه سنة أيضا منسية، السنة الأولى المنسية ما هي؟ سوق الهدي للحاج. الثانية بعث الهدي وهو مقيم، كان تكون مقيم في جدة أنت الآن، أنت مقيم في جدة، إيش تفعل؟ تبعث رجل بهدي تقلد تشعره
وتبعث يذبح في الحرم. طيب إذا ذبحت إذا أرسلته هل جائز؟ هل 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 تحرم ولا ما يحرم عليك شيء كان عليك حلال؟ هكذا النبي فتلتقى رأيت بدن النبي بيده ثم قلدها وشعرها وداها فما حرم عليه شيء كان أحل له. نعم بعد الأذان نكمل. اقرأ. يعني أظن بعض الناس جعل هذا الحديث صارف لوجوب إبقاء الشعر في الأضحية، لكن الجهة منفكة ما يصرف. تعرفون يصاب أهل الحلق اللحى بإحراج عظيم في عشر من الحجة، وأنا أسميها بهذه المناسبة عندما أرى تلك اللحى طالت ولا أقول تربت، لأن هذا اللفظ غريب، يقول ربي لحية، تربية التعاهد بالسقي بالسماد، وإني ربي الزرع وربي الولد، هي اتركها أطلق أعفي أعفو اللحى، يقول ربي يا ربي دقنه، فيقع في خطأين أو فيقع في أمر فيه نظر، أو أن الذقن معنى تربيتها هي بذاتها تكتل الشحم والعظم حتى تطول أصل لحية، هذا تطويل الذقن هذا مجمع العظم مع اللحم من الداخل، هذا يسمى ذقن، هذا يسمى لحية، فخطأ تسمية اللحية ذقن، يريح لك ذقن يقول إيه ربي دقنه هكذا يقولون، يعني اللحية. ففرح بعضهم وجاءني، ما جاءني لبهذه المسألة، بحثت أمامه في خطب الجمعة مسائل كثير، وفي دروس الجمعة وفي دروس، فجاءني ببحث طويل فقط، فإنه يجوز أنا إيش؟ أن أحلق لحيتي في أثناء إيش؟ ما يكون علي هذا، لأن النبي كان يبعث بهديه إلى مكة من المدينة ولا يحرم عن نفسه شيء كان فيه كان له حلال. إيش علاقة هذه الجهة منفكة؟ هذا بعث هدي فكان يحلق هذه أضحية، وهي عبادة مستقلة عن بعث الهدي، فليش تخلط؟ نعم، فيبقى الوجوب أنك ما تأخذ من لحيتك، ولا يجوز تغجر، والقوي يعني جبنا لك بحث طويل برضه ما في فائدة، هي المبعلة برضه الطول، لو قال يعني قائل أفرض يعني كتب وعاد حشو، المهم أن تتكلم بكلام مفيد، وبالعبرة أنه جبت له صفحة من عشرة بحث من عشرة أوراق ومقتنع، طب وش في عشرة أوراق؟ لا يخوفك الكثرة، والعشرة أوراق عاب من ألف ورقة، لكن ماذا قيل فيها؟ انظر ذاك العالم الجليل، قيل قتلت مئة نفس هل لي من توبة؟ قال ومن يحيط بينك؟ ما خوفت العدد، لكن العابد خوفوا العدد أقل من المئة، قال 99، قال 99 يعني مو 9 ولا 19، 99 يعني بقى 101، تقول هل لي من توبة؟ 99، قال لا توبة لك، فقتله، خوفوا العدد المجاهد، فينبغي ليه خوفك العدد؟ حتى يعبرون لظن بعض المثقفين يقول انظر الكم، هكذا يقول لا تنظر الكم انظر الكيف،
فتنظر كم عدد هذا وهذا. ماذا قيل؟ النوع الذي قيل علم أو رأي وحشو. ومن الطريف أنه يعني تخويف الكثرة والأوراق فعل المجني، فعل المجني. كيف؟ لي أخ شقيق دكتور في العيادة في أحد المستشفيات الكبرى في المملكة، فدخل إنسان عنده كيس كبير كله أوراق، فبيخوف الطبيب له أخي وغيره من الطلبة، يعني شف هذه الأوراق كلها يعني شكاوى. يفتح الورقة هو يذكر أنهم لما يكتبون بالإنجليزي روشتة الدواء الإنجليزي دائما كذا كلها زنبرك أوراق كثيرة، يقول هذه شكوى عليكم في كذا وهذه شكوى عليكم في كذا وهذه وهذه، وهي تنظر الورقة ما هي إلا زنبركات متلاحمة الإنجليزي يعني لا شيء. فإذا التخويف بالكثرة دون النظر إلا ما يكتب فعل المجانين. هذا شوف مجنون اختار بالكثرة أنه عنده كيس وسيخوف الأطباء بهذا الكيس اللي كله أوراق شكاوى. طيب وش؟ طيب اقرأ الحديث اللي بعده.
قال رحمه الله: باب فتل القلائد للبدن والبقر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت: قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أحل من الحج.
نعم. باب فتل القلائد للبدن والبقر. طيب قال ابن عمر: قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت؟ قال: لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أحل من الحج. طيب هل تفتل القلائد فقط للبقر والإبل والغنم ما تقلد؟ الغنم تقلد أيضا كما إن شاء الله سيأتي فيه تبويب يدل على تقليد إيش الغنم، وهو باب تقليد الغنم، حتى قال ابن المنذر: أنكر مالك وأصحابه الرأي وأصحاب الرأي تقليد الغنم، وكأنهم لم يبلغهم الحديث، ولم نجد لهم حجة إلا قول بعضهم إنها تضعف عن التقليد، وهي حجة ضعيفة، لأن المقصود من التقليد العلامة، وقد اتفقوا على أنها لا تشعر لأنها تضعف عنه فتقلد بما لا يضعفها. إذا الغنم لا تشعر لكن تقلد، وهذا كان مفهوم اللقب. كونه يقول باب تقليد البدن والبعير ما يقصد البخاري أن غيرها ما يقلد، لكن يذكر لك حديث يدل أنها تقلد. هذه مثل دخل بالأمس من هذا الباب محمد وعلي، لا يجوز أن تفهم ما دخل غيره، فهمت؟ لكنهم دخلوا فلا ينفي دخول إيش دخول غيرهم. كذلك كون يبوب أنه تفتل القلائد للبدن البقر والبقر لا يعني الغنم لا تقلد، لكن بالاتفاق الغنم لا تشعر، يشعر إيش الإبل. بالاتفاق إيش الغنم لا تشعر، هي تضعف عن هذا. يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت؟ كان هناك قارنين ومفردين حلوا من حجتهم مع عمره أو من إفرادهم إلى عمره بأمر النبي. فقال أنت لماذا أحللت؟ لأنه قال نفسه قال قال صلى الله عليه وسلم يعني من قبل هذا الحديث قال من لم ينسق منكم الهدي فليجعلها عمرة. ولذلك قال هنا إني لبدت رأسي وقلدت هدي لأني سقت الهدي يعني ولبدت رأسي. تلبيد الرأس يكون بمادة تشبه الصمغ اسمها الخطني توضع الرأس فتكون طبقة تمنع من ولوج الدوار للرأس إذا طال السفر. وكان النبي يتوضأ عليها. ومن دقيق فقه بعض فقهاء العصر الشيخ العلامة العثيمين قال ما يضعنه النساء مما يسمى الميش يتزين به لأزواجهن يعني أو للنساء إنه حتى لو سوى طبقة على الشعر جائز أن يمسح عليه لأن النبي كان يمسح على الخطم. وجائز نقول أيضا أن يمسح على الحنة إذا لبدت المرأة رأسها تمسح الحنة لأن الذي كان يمسح الخطمي هذا قال لبدت رأسي. وهذا في السفر الطويل ما يجي واحد من جدة يقول والله شفت الحديث خطمي أبحي السنة قال لك فقيه يا أخي هداك الله ثم ينزع هو محرم. وإذا به يسأل عند العطارين على هذا ويلبد رأسه. هذا كان يفعل في السفر الطويل أن بين مكة والمدينة كم نحو 10 أيام أما بين جدة ومكة نص ساعة مكيف وين الدوار تجي رأسك وين. ومن يريد الله بخير نيش من يريد الله بخير يفقهه في الدين ما قال يحفظ الدين يفقه يفهمه. فهذا في السفر الطويل كان توضع على الرأس حتى يحمل من الدواب ودخولها و الغبرة الغبار أو غير ذلك. نعم طيب. ولذلك ما ذكر عن أهل مكة وهم يحرمون أي أهل مكة قل ما عندهم هدي لكن الناس اللي في جانب مكة كالهل كانوا يلبدون رؤوسهم كأصحاب السفر الطويل مثل الرسول. اقرأ الحديث اللي بعده.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عروة وعن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم.
نعم هذا أمر آخر وهو أن النبي يهدي الهدي من المدينة يهدي من المدينة إلى مكة فأفتل قلائد هديه ما القاسم اشترك فتلها القلائد ولا يحرم على نفسه شيء كان عليه حلالا. ولذلك أحد الصحابة لما كان يحرم إذا أرسل هديه من الكوفة أنكر عليه ابن الزبير قال الله والله إنها بدعة لأنه ما يلزم من إرسال الهدي الإحرام فرؤي محرم مجتهد رضي الله عنه. طيب سؤال إذا اجتهد العالم فتقر على اجتهاده بدعة وتنسك بها هل يؤجر على البدعة التي فعلها باجتهاد؟ نناوي حق السنة لكن وصل إلى بدعة وتنسك بهذه البدعة هل يؤجر عليها وهي بدعة؟ ها قال ابن تيمية لا يؤجر يبقى عمله ضائع. وهذا من فقه ابن تيمية لأن هذا يخلي الناس يخافون عند الاجتهاد حتى يقروا بدعة يقول والله أجرت لا تسهل حتى لو جاءت
فيكون شديد الاحتياط، لا يقرب بالعلم، لن يؤجر عليه. نعم، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في واحد يصلي معنا أظن هنا، قابلني قبل 8 سنين، اسمعك في كل خطبة تقول وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، قال يعني وفي بدعة حسنة. إن الذي قال هذا هو رسول الله، خطأ أن تقول شيء يخالف الرسول. يقول ابن القيم: ما أظهر قط أحد رأيا بعقله يخالف السنة إلا أنطقه الله بما يضحك منه، تعزيرا له يعني عقوبة له. فلا تأتي بشيء من العقل يخالف إيش؟ السنة، تقول هذا ما يصلح، هذا كذا ما يصلح. إن السنة نزلت من الله، أنت ترد على الله؟ السنة نزلت من الله. يقول حسن العطية: كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل القرآن، إنما الأعمال بالنيات من الله، لكنها ليست قرآن كل حرف حسنة. فالحديث والقرآن سيان، كلاهما نزل من الرحمن، فلا وجه لرده. ومن رد السنة فقد كفر بالله، كما قال ابن بربهاري في شرح السنة: والمكذب بالآثار كافر بدين الواحد القهار، أو كما قال. فلا يجوز تكذيب الأحاديث بل الإيمان بها وترك تكذيبها ولو كانت أحاديث أحاديث الصفات. نعم.
قال رحمه الله: باب إشعار البدن. قال: وقال عروة عن المسور رضي الله عنه: قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. قال: وحدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها، أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حل.
نعم. باب إشعار البدن. قلد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عروة عن المسور بن أخرمة، قلد النبي الهدي وأشعره وأحرم. هذا يدل على إيش؟ الإحرام، أو الإشعار لا يشترط فيه الإحرام لأنه أحرم بعد ذلك. ثانيا، يدل على أنه يستحب الإشعار، وهو أن يكشف جلد البدن حتى يسيل الدم ثم يسلته، فيكون هذا علامة على كونه هدي. والجمهور قالوا مستحب. أبو حنيفة قال يكره، وحتى صاحب أبو حنيفة قالوا باستحبابه، لأن هذا ليس من المثل في شيء، هذه علامة كالوسام كوسم الدابة إنها من الصدقة، ما تصير علامة؟ فهذه مثلة منه حرق، جزء من الجلد احترق تغير وتألم. الختان ما غير شكل الذكر، كان الذكر له شكل، نعم، مثل خرطوم الفيل، ثم إذا نزع ظهرت الحشفة وتغير شكله، هل هذه مثلة؟ فليس الإشعار بمثلة لأنها سنة ولا يجوز إنكاره. طيب، اقرأ باب من قلد القلائد بيده. لا، هذا الحديث ترى النبي في هديه في العشاء، أشوف خاصة اليوم يعني الناس تأخر عن صلاة العشاء، هدي النبي في العشاء كان يؤخر أحيانا، يعني أحيانا وأحيانا إذا رأى الناس اجتمعوا أقام، يعني الدقيقة والدقيقتين والثلاث، حيث اجتمع الناس مصلحتها أكبر. نعم.
قال رحمه الله: باب من قلد القلائد بيده.
هذا المستحب، أي الهدايا، ويقلدها بيده. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. قالت عمرة فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله حتى نحر الهدي.
الشاهد من الترجمة قولها: ثم قلدها رسول الله بيده أو بيديه، فهذه فيه أنه يستحب لمن أراد تقليد الهدي. تقليد الهدي وشو الآن؟ هذه السنة منسية، وهي أنك تريد مثلا الإفراد أو القران، فتسوق من جدة تسوق البدن إلى مكة. إيش تفعل البدن؟ تقلدها، نعلين تعلق على رقبتي حبل مربوط بنعلين لتشعر أنه هدي، ثم توجهها القبلة وتبركها وتكشف سنامها الأيمن وتشرت الدم، هذا يسمى إشعار، ولا يشترط الإحرام قبل الإشعار كما ذهب إليه مجاهد بن جبر ونبه عليه البخاري، بل تشعر ثم تقلب ثم توجه القبلة وتبرك الناقة وتشعر ثم تحرم. وكان ابن عباس يفتي بخلاف ظاهر هذا النص، كأنه ما بلغ، فكان يقول في سنة منسية أخرى، وهي أن تكون في جدة ولا تحرم بحج ولا بقران في الحج، تكون هكذا في جدة وتأمر راعي مثلا يسوق لك الإبل ويذبح في مكة، هذا سوق. فكان النبي يبعث بهديه من مكة، من المدينة إلى مكة، هو قاعد في المدينة. تقول عائشة: ما يصبح محرم وهو مقيم في المدينة وفعل هذه السنة، يعني وهي إرسال إيش؟ الهدي لمكة. لا، ابن عباس كان له اشتهاء في هذا، فإنه كان يفتي فيقول: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم عن حاج حتى ينحر. ولذلك رؤي محرم، حتى اللباس ما لبسه، وحتى الطيب ربما يضعه إنه يراه كالمحرم. فعائشة ردت عليه، وهذا فيه الرد العلمي اللي يسموه اليوم جماعة الإخوة المسلمين سبل المشايخ، يرد إنسان رد علمي على مقالة قالها صاحب بدعة، فينفر من أهل الحديث، يقول إيش؟ سب المشايخ. أظن السجدي منبع قال: وكان أهل البدع إذا رد عالم على أحدهم أو كذا سموه سبا، أو نفر من أهل الحديث بأنهم يسبون العلماء. يا أخي، هذا رد علمي، كيف يسبون العلماء؟ تنفيرا، أو أسهل عندهم شيء، يكفرون سيد قطب، يكفرون فلان، يرد رد علمي يقول كفرون. شوف الظلم، سبحان الله، لأن العالم يخاف من اللي كفر، يقول كفر هذا العالم يكفرني، أعوذ بالله منه، فينفر. أقصى طريق التنفير يكفر، وماذا بد إلا أن يكون داعشيا. نعم، الدواعش يكفرون، الخوارج يكفرون، أهل القاعدة يكفرون، لكن أهل الحديث ما يكفرون، أتباع السلف الصالح ما يكفر الناس، تبعون السلف هم أبعد الناس على التكفير إلا بشروط معروفة عندهم. فكان ابن عباس قال: أنا فتلت، يقول من أهدى هذا يحرم عليه ما يحرم حتى ينحر هدياه، فبينت عائشة أن هذا خطأ، وأنها كانت يرسل النبي هديه ويقلده إلى من المدينة لمكة ولا يحرم. ويحمل ابن عباس أنه ما سمع هذا الحديث رضي الله عنه، وإلا كان جبلا عالما جليلا حبرا بحرا، والمكثرون بحرهم وأنس عائشة وجابر المقدس صاحب دوس وكذا ابن عمر رب قيني والمكثرين الضرر بحرهم هو عبد الله بن عباس، لكنه مع أنه بحر في العلم لكن كغيره من العلماء يفوت أحاديث، فأنا لا أتعصب لقوله. فعائشة أورد حديث دلت أن كلام ابن عباس مرجوح، فاتبعنا قول عائشة وتركنا قول ابن عباس في إرسال الهدي وأنه لا يحرم من أرسل الهدي. ولذلك قال البخاري في صحيحه ذكر عن عمار بن ياسر أنه قال في حادثة أخرى غير هذه، قال إن هذه زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة وهي عائشة، وقد ذكرت قول رضي الله عنها اجتهدت لكن ما سمعت النص، وإن الله ابتلاكم بقولها ليعلم أك بقولها تأخذوا أم بقوله. فهكذا يبتليك الله بقول عالم، عالم اتكلم في شخص كما اتكلم الذهلي في البخاري، فقال لا تجالس البخاري يعني لا أوصي به بكل تأكيد، فحينئذ لازلنا نأخذ من علم إيش؟ من علم البخاري. والإمام أحمد يقول يدخل الرجل معتكفه قبل الغروب، قبل الغروب، وقال إنسان إيش في مجلس أحمد كان كان يصلي النبي الفجر يدخل معتكفه، تركنا قول الإمام أحمد لقول ذاك الرجل. ففي باب الأحكام وباب الرجال لا نلتفت إلى قول أحد يخالف قوله الحق حتى يأتي بين على قوله، نسأله أن يجمع لنا بين إيش حسن العمل وحسن القصد وحسن الختام، والحمد لله رب العالمين.